الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة النازعات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذ أمره. فأقسم تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا، قال تعالى والنازعات غرقا. والملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بنشاط ورفق، قال تعالى والناشطات نشطا. والملائكة التي تسبح في نزولها من السماء وصعودها إليها، قال تعالى والسابحات سبحا. والملائكة التي تسبق وتسارع إلى تنفيذ أمر الله، قال تعالى فالسابقات سبقا. والملائكة المنفذة أمر ربها فيما أوكل لها تدبيره من شؤون الكون، قال تعالى فالمدبرات أمرا. ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير خالقه، فإن فعل فقد أشرك. فالمقسم عليه محذوف تعويلا على إشارة ما قبله من مقسم به إليه ودلالة ما بعده من أحوال القيامة عليه، وهو لتبعثن. فإن الإقسام بمن يتولى نزع الأرواح ويقوم بتدبير أمورها يلوح بكون مقسم عليه من قبيل تلك الأمور لا محالة، وفيه من الجزالة ما لا يخفى. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية، وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد. وعن مجاهد أما الأولى وهي قوله يوم ترجف الراجفة، فكقوله جلت عظمته يوم ترجف الأرض والجبال، والثانية وهي الرادفة فهي كقوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ابن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. وقد روى الترمذي وابن جرير فالنفقة الأولى نفقة الإماتة تتبعها نفقة أخرى للإحياء، قلوب يومئذ واجفة، قال ابن عباس يعني خائفة، وكذا قال مجاهد وقتادة أبصارها خاشية، أي ذليلة حقيرة قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واسترت عليهم الحسرة. يقولون أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب إذا كنا عظاما نخرة، أي بالية فتاتا، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي بالية فتاتا، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعد ما كانوا عظاما نخرة، جهل منهم بقدرة الله وتجرؤ عليه. قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه فإنما هي زجرة واحدة، وهو أن يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في السور نفخة البعث فإذا هم بالساهرة، فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هل أتاك حديث موسى يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله محمد عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون وأيده بالمعجزات، ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به. ولهذا قال في آخر القصة: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فقوله: هل أتاك حديث موسى، أي هل سمعت بخبره؟ وهذا الاستفهام عن أمر عظيم، أي هل أتاك حديثه. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذا بلا فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك لربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، كذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة واختصه بالوحي والاتباع. فطوى اسم الوادي المطهر المبارك، فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي فانهيه عن طغيانه وشركه وعصيانه، بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى. فقل له: هل لك إلى أن تزكى؟ فقل: هل لك إلى أن تزكى؟ أي هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكى، أن تزكي نفسك وتطهرها من درس كفر وطغيان الإيمان والأمن الصالح، وأهديك إلى ربك، أي أدلك عليه. وأهديك إلى ربك، أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه، فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى، فأراه الآية الكبرى، أي فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاءه به من الله. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فكذب بالحق وعصى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، أي في مقابلة الحق بالباطل، وهو جمعه السحرة يقابل ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزة الباهرة. فحشر، فجمع أهل مملكته، فنادى، فقال لهم، فقال أنا ربكم الأعلى، فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم الله منه، فصارت عقوبته دليلا وزاجرا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر. فإذا رأى العقوبة لفرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبرز الملك الأعلى عاقبه في الدنيا والآخرة. وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لن يؤمن بها. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، خرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد: أنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء؟ ذات الجرم العظيم والخلق والخلق القوي والارتفاع الباهر بناها الله، رفع سمكها أجرمها وصورتها فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب وأغطش ليلها، أي أظلمه فعمت ظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض وأخرج ضحاها، أي أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس فسعى الناس في مصالح دينهم ودنياهم. والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها، أي بسطها وأودع فيها منافعها، فسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، أي ثبتها في الأرض فدح الأرض بعد خلق السماء كما هو نص هذه الآيات الكريمة. وأما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء كما قال تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الكثيفة الغبراء وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم على أعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا ينومن إلى نفسه. ولهذا ذكر بعد هذا القيام الجزاء فقال فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرز الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أي إذا جاءت القيامة الكبرى وشدة الحرمة التي يهون عندها كل شدة، فحينئذ يذهل الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه، ويتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته، ويعلم أن ذلك أن ويعلم إذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل سبب وصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت في البراز ظاهرة لكل أحد، قد برزت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها. فأما من طغى أي جاوز الحد بأن تجرأ المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله وآت الحياة الدنيا الآخرة، فصار سعي لها وقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها ونسي الآخرة وترك العمل لها، فإن الجحيم هي المأوى له، أي المقر والمسكن لمن هذه حاله. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيام خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل، فآثر هذا الخوف في قلبه فنهى نفسه عن هواها الذي يقيدها عن طائعات الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول، وجهد الهوى والشهوى الصادرين عن الخير، فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أي يسألك المتهنتون المكذبون بالباشي عن الساعة متى وقوعها أيان مرساها، ف فأجابهم الله بقوله فيما أنت من ذكرها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكر في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم في مصلحة دينية ولا دنيوية بل مصلحة في خفائه عليهم، طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال إلى ربك منتهاها، أي إليه ينتهي علمها، كما قال في الآية الأخرى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يدليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حافي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثتك تنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه، فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك وأفلح، والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك، قالوا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إذا قاموا في من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم، كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم. قال جويبر أن الضحاك عند عباس كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار، والحمد لله رب العالمين.